الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الأول في سلسلة لقاءات إن شاء الله متتابعة ضمن ملتقى طالبات العلم، وسيكون اللقاء السبت الثاني من كل شهر هجري، وبعض اللقاءات ستكون بعناوين محددة، وبعضها سيكون لقاءات مفتوحة. واللقاءات التي لها مواضيع محددة تستغرق تقريبا ساعة لربع، منها نصف ساعة يكون في الموضوع المحدد ثم يفتح مجال الأسئلة. وقد أثرت أن يكون موضوعنا هذه الليلة هو كيف أنصر ديني وأمتي، لأن القلب مليء بالجراح، ففي ظل الواقع الذي تعيشه الأمة نرى أن كل واحد منا يجب عليه أن يسعى بكل ما يستطيع في نصرة أمته وانتشارها من الواقع المظلم الذي تعيشه. جراح الأمة كثيرة وواقعها مظلم، أمتنا للأسف تتخبط في بيداء لا صوى فيها، مع أنها تمتلك معالم توصل إلى الطريق الصحيح. ما هو واقع الأمة؟ جراحات وانتكاسات، انتهاكات الحريات والمسلمات، أشياع وتحزبات، دعاوى ضلالة، عصبيات جاهلية، هوى متبع، شح مطاع، ناصح قليل ومستمع أقل، وسائر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قابض على جمر. في ظل هذا الواقع المؤلم يعتصر قلب المؤمن أسى وحسرة، وتمتلكه الحيرة، وربما عجز عقله عن التفكير ويتساءل بصدق وجد: أين أنا من هذا الواقع؟ ماذا أصنع لتغييره؟ كيف أتحرك؟ من أين أبدأ؟ هل يمكن لمثلي أن يغير هذا الواقع الذي أظلم فيه كل شيء؟ وقبل أن يسقط في أيدينا وأن تغلق عقولنا عن التفكير، يضيء لنا نبراس من القرآن الكريم: ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا قوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يمكن أن نصنع الكثير، فقط يجب أن نفكر ونخطط ثم نتحرك، وعلى ربنا جل وعلا التكلان، وهو لي التوفيق. ثم هذه مجموعة من الأفكار ظهرت في صورة الخطوات وفقرات تصلح أن تكون برنامجا عمليا يسعى فيه من يريد أن يفعل لأمته شيئا ذا بال. أولا، الإحساس بالمسؤولية، وهذا أول الخطوات على طريق النصرة والمعونة. تستشعر أهميتك، قيمتك، الواجب الملقى على عاتقك، والأمانة التي حملتها. ليس صحيحا أن يكون شغلنا هو أن نلقي اللوم على الآخرين، وأن نتساءل فقط بأسئلتنا: ماذا نصنع؟ أو أن نقول: هذا بسبب الحكام، أو بسبب العلماء، أو بسبب الإعلاميين، أو بسبب غيرهم. لكن لابد من المبادرة، وعلى كل واحد منا مسؤولية تخصه وله قدرة تناسبه، وسيأتي التركيز على أهمية أيضا الاستخارة والاستشارة في هذا الجانب. يمكننا أن نفعل لأمتنا شيئا، وهذا أمر مقطوع به مجزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه كلمة شاملة تدل على أن كل واحد منا قد حمل أمانة يجب أن يقوم بها حق القيام، وأنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. وهناك جهود كثيرة بدأت من نواة صغيرة ثم تحولت إلى برامج عملية علمية لنصرة الأمة وتعليم الجاهل منها، وبيان دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعونة المحتاج من الفقراء والمساكين والمعوزين. أذكر نموذجا بسيطا. جاءني مرة على بريدي الإلكتروني رسالة من شخص لا أعرفه، ذكر أنه قام مع مجموعة من إخوانه المسلمين وأخواته المسلمات بحملة تسمى الفضيلة، هدفها نشر الفضيلة بين شباب الأمة والتحذير من دعوات الفجور والخناء. وكان سبب اجتماعهم قراءة لأهداف الأمم المتحدة في تذويب الأسرة وإشاعة الفاحشة باسم الحرية الجنسية، فتنادى مع مجموعة من إخوانه وأخواته وسعوا إلى إنشاء موقع باسم الفضيلة لمواجهة حملة الأمم المتحدة، فصار الموقع له رواد وكتاب، واستقطب عددا من الطاقات الشابة واستفرغها في نصرة الأمة من هذا الجانب. وأذكر أنه مرة جاءني على البريد الخاص من امرأة كانت قد كاد أن يذهب بها الفراغ في مذاهب شتى، وذكرت أنها لما دخلت إلى ملتقى طالبات العلم قد استهواها كثير من أبوابه وفصوله، حتى إنها انشغلت بجانب كثير منه عما كان يشغلها عن طاعة الله تبارك وتعالى، وامتلأ وقتها الفارغ بشيء نافع مفيد بإذن الله. والأمة إنما تقوم على أفراد، فإذا صلح الأفراد صلحت الأمة وأنجبت بإذن الله تبارك وتعالى نجائب عظيمة. الأمر الثاني معرفة أحوال الأمة، فليس صحيحا أن ننقطع أمتنا ولا نعلم ما هو واقعها، يجب أن نعرف ما هو سبب ضعفها، يجب أن ننظر في واقع مجتمعاتنا وما تعانيه من ضعف وتفرق وما يحاك لها من مؤامرات وأسباب تفرقها ووسائل اجتماعه واتفاقها، ولكل واحد منا جانب يعرفه من هذه الجانب. لكن أود أن أؤكد إلى أنه ليس واقع الأمة معرفة عن طريق الأخبار التي تنتقي لها، التي تنتقى لنا انتقاء ويؤخذ منها ما يراد لبعض الجهات أن تحققه وتغيب عنا الحقائق. معرفة واقع الأمة بالاطلاع على التقارير المحايدة، بالنظر في الكتابات من الأقلام المحايدة، لا بالاطلاع على مجرد الأخبار فقط. الأمر الثالث ترتيب الأولويات في الأعمال التي نقوم بها، وهذه الأولويات تختلف من شخص لآخر. فمثلا بالنسبة لطالب العلم الذي يسعى في طلب العلم ونشره، تكون أولوياته أولا ترتيب أولويات طلب العلم وترتيب العلوم وتحصيلها بحسب الإمكان، ثانيا حق الناس بالاهتمام وتوجيه الدعوة إليهم، ثالثا أهم الأمور التي تحتاجها الأمة وتتأثر بفقدها في جانبها العلمي الشرعي. فهذا جانب مهم بالنسبة لطالب العلم حتى لا يضيع جهده فقط ويتوزع دون أن يحقق شيئا مهما. ولكل واحد منا في مجاله أولويات تناسبه وتناسب حاجة الأمة منه وما يريد أن يدافع عن أمته فيه. ولترتيب الأولويات لابد أن يكون الإنسان عنده معرفة بما يريد أن يقدم، معرفة بقدراته، معرفة بالشيء أو الجهة التي تحتاج إليه ويمكن أن ينفع فيها. ثم بعد ذلك الأمر الآخر أن يستشير ويستخير ويتوكل على ربه جل وعلا. الأمر الرابع عدم التعلق بالأشخاص، وإنما التعلق بالمنهج الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقع في الأمة مصيبة أعظم من موت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المصيبة خر لها عمر وكبار الصحابة ما استطاعوا أن يتحملوها، ولكن الله تبارك وتعالى ثبت المؤمنين بأبي بكر رضي الله عنه فقال كلمته العظيمة: إن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تمتلئ القلوب به محبة ورغبة وإكبارا وإعظاما وإجلالا، والإنسان يتمنى أن تذهب الدنيا كلها ليظفر بنظرة واحدة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأحلى أشياء وأحلى أمانيه أن يكون من حزب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون تحت لوائه يوم القيامة، فجأة تراه قد غيب في الثرى وأهيل عليه التراب، ومع ذلك اجتمعوا واختاروا أبا بكر وقاموا مباشرة بالدفاع عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالكم بمن دونه من الأشخاص وأهل العلم وأهل الفضل والأمراء وغيرهم ممن يكون لهم أثر في الأمة، ثم نراهم يسقطون ويترجلون بالموت والشهادة. فالأمة لا تقف عند شخص ولا تتوقف عند أحد، ولا نتعلق بشخص، نحن نتعلق بالكتاب والسنة، ونسير على هديهما، والله تبارك وتعالى ينصرنا بهما لا ينصرنا بأحد من خلقه. فالنصر من عند الله جل وعلا، يتنزل على عباده المؤمنين الصادقين الصابرين المتبعين بهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السائرين على نهجه. ولهذا لما عزل عمر خالد بن الوليد عن إمرة الجيش قال: حتى يعلم الناس أن الله دينه ينصر لا ينصر خالدا. الأمر الرابع مما الأمر الخامس الاهتمام بالنظر في سنن الله الماضية ومعرفة أحوال الأمم السابقة وكيف هزموا وانتصروا. فيجب أن يكون عندنا معرفة بأن الله تبارك وتعالى له سنن، سنن لا تتخلف، لا ترتبط بأشخاص وإنما ترتبط بأعمال. فليس عند الله تبارك وتعالى أحد هو ابن مدلل كما يزعم اليهود، إنما الله تبارك وتعالى ينصر من ينصره، ويعز من يعزه، ويذل من يذله. ومن سار على هذا الطريق وعرف سنن الله تبارك وتعالى في الكون وعرف أحوال الأمم السابقة يستطيع أن يستلهم من هذه التجارب ومن هذه السنن معالم يسير عليها في نصرة الأمة حتى تصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى بر الأمان. النقطة السادسة الاستفادة من تجارب الآخرين، لأن نأخذ المفيد ونتجنب الأخطاء. فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها كما ورد في الحديث، وإن كان في إسناد ضعف لكن يحسنه بعض أهل العلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر في التجارب التي حوله ويطبقها، كما طبق تجربة الخندق من سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم تكن تعرف العرب ذلك. ولهذا يحس النبي صلى الله عليه وسلم على القوة ويقول: إنما القوة الرمي. وقد ظهر أثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا وكيف أن القوة فعلا هي في الرمي، ويقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وحينما ننظر إلى تجارب الآخرين يجب أن يكون لنا عقل نفكر به وميزان نزن به، لا أننا نأخذ كل ما عند الآخرين بعجره وبجره، ولا أن نرده كله بما فيه، بل أن ننظر في النافع ونأخذه ونترك الضار ونتجنبه. النقطة السابعة التجرد والإخلاص، التجرد والإخلاص، فيكون الهم هو نصرة الدين لا تحقيق مصالح شخصية فقط. وهذا وإن كان سابعا فهو أولا وهو آخرا وهو في كل مرحلة من مراحل عملنا، أن نتجرد من ذواتنا، أن نتجرد من أهوائنا، أن نتجرد من مصالحنا الخاصة، وأن يكون هدف كل واحد منا نصرة دين الله، ينصر الدين بي أو بك أو بالآخر، المهم أن ينتصر دين الله تبارك وتعالى، يظهر اسمي أو لا يظهر، يعرفوني الناس أو لا يعرفوني، أهم شيء أن يكون دين الله تبارك وتعالى ينتصر. ولهذا كان بعض الصالحين يدعو فيقول: اللهم أظهر عملي وأخفي اسمي. وكان الشافعي رضي الله عنه يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هذه النية الصالحة تبارك العمل، تزكيه، تطهره، تنقيه، تكثره، تجعله وإن كان قليلا نافعا قويا ظاهرا مؤثرا. فالكلمة الصادقة إذا خرجت من قلب صادق ودخلت في أذن واعية كان أثرها عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. وأذكرها هنا قصة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله مع الشيخ محمد حامد الفقيه، هذين الرجلين تصاحبا وتجالسا وتصادقا قريبا من 40 سنة، ثم بعد ذلك وقع بينهما نزغ من الشيطان. نشر الشيخ حامد الفقيه رحمه الله مقالا عن ابن تيمية فقرأه الشيخ أحمد شاكر، نشر الشيخ حامد الفقيه مقالا عن الشيخ الإسلامي تيمية فقرأه أحمد شاكر وفهم منه أن الشيخ حامد كأنه يكذب ابن تيمية أو يتهمه بذلك ونحو هذا، فكتب الشيخ أحمد شاكر إلى حامد الفقيه مقالا يبين فيه خطأ الشيخ حامد، وأرسله إلى الشيخ حامد لينشره في مجلته، لكن حامدا لم ينشره، ونشر مقالا باسمه هو يبرئ نفسه من رمي شيخ الإسلام بالكذب ويتأول كلامه لينفع عن نفسه التهمة بطريقة لم تعجب الشيخ أحمد شاكر، فما كان من الشيخ أحمد إلا أنه نشر كتابا بعنوان بيني وبين حامد الفقيه. لاحظ هكذا، بيني وبين حامد الفقيه، أثبت فيه ما قاله كاملا وما قال الشيخ الفقيه كله، ثم تعقبه في بعض ما كتب. لما ظهر هذا الكتاب فزع كثير من محبي الشيخين وحزنوا أشد الحزن، فما كان من الشيخ حامد الفقيه إلا أن كتب مقالا بعنوان بيني وبين أخي الشيخ حامد شاكر، وجاء فيه أنه قال: أقول وأؤكد القول، إن الذي جرى بيني وبين أخي العمر هو الذي عليه عشنا ما عشناه في ظل هذا الإخاء المتين العرى الوثيق الأواصر، لأنه نسج بحمد الله على نول العلم وحيك من خيوط مذهب السلف الصالح، واليد التي نسجته وحاكته يد الكتاب والسنة، ونحن بعمد الله رغم كل أنف كل حاسد وحاقد لا نزال نكتسي بهذا الثوب الكريم، إلى آخر ما قال. ثم تجاوب الشيخ أحمد شاكر مع ما قاله الشيخ حامد الفقي وقال: أما وقد عتب علي الأخ الشيخ حامد الفقي فيما كتبت، فله العتبى، وما كنت لأرضى أن يكون بيننا اللدد في الخصومة، إلى آخر ما قال. فانظروا إلى الشيخ حامد الفقي كيف يعني احتوى الموضوع وبادر مباشرة إلى سلم هذه الثغرة التي كان يمكن أن ينهدم منها صرح من صروح العلم في ذلك الوقت، وكان يمكن أن يتسلل إليها الطاعنون ويطعنون في المتبعين لمنهج السلف الصالح. وهكذا يجب أن نكون نتجرد من ذواتنا مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ودائما نحاسب أنفسنا وننظر نحن نتحرك لمن، لله أو لغيره، يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما أشد هلاك الأمة وأسرعه حينما تكون مصالحنا الخاصة مقدمة على مصالحنا العامة؟ الأمر الثامن: تعاون المصلح مع غيره من المصلحين. قال تعالى مبينا أهمية التعاون: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا. ومن باب أولى أن نتفادى أي تعويق لأي عمل إصلاحي آخر بالقول أو الفعل. وفيما يتعلق بهذا الأمر، لا شك أن الناس يختلفون في الاهتمامات والمواهب والقدرات، فيجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله الرجل عن أفضل الأعمال فيجيبه الصلاة لوقتها، ويسأله آخر فيجيبه بر الوالدين، ويسأله ثالث فيجيبه الجهاد في سبيل الله. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري بأنه أصدق الناس لهجة، ثم يقول له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين. فإذا اهتم الرجل بالإصلاح في مجال نشر العلم الشرعي، واهتم به آخر في مجال التزكية، واهتم ثالث في مجال الاقتصاد، واهتم رابع في مجال السياسة، فيجب أن نتعاون، وكل واحد منا يسد ذخرة. فإذا لم يسهل علينا التعاون فيما بيننا في هذه المجالات، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتقاطع، ولا أن تكون دعواتنا متصادمة متضاربة، وإنما يكون عملنا واحدا. ولا يجوز أن يكون عمل كل واحدنا معوقا بالفعل أو القول لعمل الآخر. في الحقيقة إن الغفلة عن هذا الأمر من أكثر المعوقات الحركات الإصلاحية، ومصدرها في الغالب المبالغة في التركيز على مجال معين مع الغفلة عن أهمية المجالات الأخرى، كما قد يكون مصدرها المبالغة في رؤية العمل والعجب والتعصب والغلو في اعتبار الذات. فليكن شعارنا: وتعاونوا على البر والتقوى، في أي مجال وفي أي طريق وفي أي علم تحتاجه الأمة نتعاون، ولا يقول أحدنا: أنا أفضل منك أو أنا فعلت أكثر منك، وإنما كل واحد منا على ثغرة يسدها لا يدخل علينا منها العدو. النقطة التاسعة: الموازنة بين المصالح والمفاسد في العمل الدعوي، والحرص على معرفة مقادير المصالح والمفاسد من الكتاب والسنة وسيرة الصحابة والتابعين ومن واقع الناس. هذا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ابن الخليفة الأموي يرى أباه قد تولى الخلافة، ولكنه لا يفعل كل السنن ولا يميت كل البدع، فيقول له: يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله؟ ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم والله ما أبالي أن تغلي بك وبي القدور يا أمير المؤمنين. ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم تمتها أو سنة لم تحيها؟ فقال له الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع، ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي، وإن أمت فالله أعلم بنيتي. يا بني إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروة، ومتى ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء، والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يفراق في سببي محجمة من دم، أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل في كلام هذا العالم الخليفة وهو في رأس الهرم ثم يقول هذا الكلام، وانظر إلى الفرق بين إخلاص الشباب واندفاعه في تطبيق ما يراه حقا وما يؤمن به صدقا، وبين حكمة الرجال التي تفهم طبائع النفس الإنسانية ومواطن الضعف فيها فتعالجها رفيقة بها حريصة عليها حتى تصل بها إلى ما تريد، ولرب دواء متعجل يورث داء متمكنا، داويت متئدا وداوى طفرة، وأخف من بعض الدواء الداء. الأمر العاشر التفريق بين أصناف الأمة وترتيب مكانتهم بالنظر إلى قربهم من الكتاب والسنة وبعدهم عنها، ومن ذلك التفريق في التعامل بين الكافر والمنافق، والتفريق بين المبتدع بدعة مفسقة والمبتدع بدعة مكثرة، ولكل واحد من هؤلاء الأصناف حكم يختلف عن الآخر وحقوق تختلف عن الآخر، فللمسلم حقوق ليست للكافر، وللمؤمن الصادق حقوق تختلف عن المنافق، والمسلم لا تسقط حقوقه إلا بخروجه عن دين الإسلام، وأما بدعته أو فسقه فإنه يوجب نصحه وتعليمه ووعظه وهدايته، ولا يعني ذلك سقوط حقوقه من رد السلام وإجابة الدعوة وعيادة المريض وغيرها من الحقوق الثابتة لكل مسلم. ولا بد من التفريق بين الأحوال التي تكون فيها الأمة قوية غالبة مجتمعة، والأحوال التي تكون فيها ضعيفة مستهدفة، الأعداء الكبار ينظرون إليها من كل جانب على أنها قطعة حلوى يريدون أن يتناهشونها. ليس مقصودي هنا أن أقر بالبدعة أو أن أقبلها أو أن أصحح قول قائلها أو أن أقول هو ليس من المخطئ، لا ليس هذا مقصودي، بل يجب البيان ويجب أن نعلم ويجب أن نحذر من البدعة، ولكن المقصود من ذلك هو أن نحفظ حقوق إخواننا المسلمين، وأن نصبر على أذاهم، وأن نعاملهم بالحسنى، وأن ندفع شرهم بالتي هي أحسن، وأن نفرق في التعامل بين العدو الظاهر والعدو الباطن، وبين الإنسان الصادق والإنسان الكاذب، وبين الذي تستطيع أن تدفع شره الآن ثم تتعامل معه فيما بعد، وبين الذي شره الآن حاضر. كل هذه الأمور يجب مراعاتها والنظر فيها. الأمر الحادي عشر وهو أمر مهم الاستشارة والاستخارة. الاستشارة والاستخارة، المشورة لقاح العقول، المشورة لقاح العقول ورائد الصواب والمستشير على طرف الصواب. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمشورة وهو أكمل الناس لبا وأولاهم بالإصابة عزما، فقال تعالى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وأما الاستخارة فهي طلب الخيرة من الله تعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن في كل أمورهم. فإذا بدا لك أمر يتعلق بالأمة فاستشر أهل الرأي والعقل، واعرض عليهم ما تريد، واسمع إلى آرائهم وناقشهم، ثم استخر الله تبارك وتعالى، ثم اعزم على ما أردت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك التثبت في الأمر والعزيمة على الرشد، واحذر من العجلة وعليك بالتثبت والتحري. وواقع الناس اليوم يشهد تساهلا مفرطا في ذلك، فتراهم ينقلون ما يسمعون من أحكام وفتاوى وأخبار وأحداث سواء تعلقت بعلماء أو زعماء أو مشاهير أو عامة، وكلما كثر جهل المتحدث وقل ورعه كان أشد وأجرأ في هذا المضمار. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويندرج تحت الآية كل معنى يدل على قول ما لا علم للإنسان به. ومنهج القرآن في التثبت أعظم منهج وأحكم طريق، وقد قال الله تبارك وتعالى قد بينا الآيات لقوم يؤمنون. وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون لأنهم أهل التثبت في الأمور، وهم يطلبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة، فهؤلاء ينتفعون بالبيان الذي لا فهؤلاء ينتفعون بالبيان ولا يجرون وراء الشكوك ولا يأخذون بالنقولات، وإنما يبحثون عن اليقين. فينبغي لنا إذا أردنا شيئا في أنفسنا يتعلق بالأمة أن نستشير وأن نستخير، ثم نعزم على الله تبارك، ثم نعزم ونتوكل على ربنا جل وعلا. الأمر الثاني عشر بذل النصح لكل مسلم، والحرص على هداية الخلق، والنصيحة إحسان محض، يصدر عن رحمة ورقة ومراد الناصح وجه الله تبارك وتعالى ورضاه والإحسان إلى خلقه. فالواجب على الناصح أن يتلطف في بذلها غاية التلطف، وأن يحتمل أذى المنصوح، وأن يعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض المشبع مرضا، يعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض المشبع مرضا، يحتمل سوء خلقه، شراسته ونفرته، يتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، وشعاره إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. روي أن الله تبارك وتعالى أوحى فيما أوحى إلى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام: إن أحب عبادي إلي الذين يمشون في الأرض بالنصيحة، والذين يمشون على أقدامهم من الجمعات، والمستغفرون بالأسحار، أولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بعذابهم، أولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بعذاب ورأيتهم كففت عنهم عذابي، وإن أبغض عبادي إلي الذي يقتدي بسيئة المؤمن ولا يقتدي بحسنه. وينبغي على المؤمن أن يحرص على معرفة عيوبه، ولا يمنعك من إبداء النصيحة وبيان الحق كراهية المنصوح لذلك، فإنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن البيان مهما كره الناس ذلك، لأن الحق مر، لكن كراهية الحق لا يعني أننا نخرجه أيضا بمخرج وقالب كريه، لا، وإنما نخرجه بمظهر حسن وطيب ونتلطف في إظهاره. والنصيحة تختلف عن التأليف، فالمؤنب يقصد التعيير والإهانة ويذم من أنبه ويشتمه ويتصدر عن عداوة ومباغضة، وأما الناصح فهو لا يعاديك ولا يقصد تأنيبك ولا تعييرك، وإنما يريد لك نصيحة. ولهذا إذا نصحك ثم لم تقبل يقول: قد وقع أجري على الله قبلت، أو لم تقبل ويدعو لك بظهر الغيب لا يذيع عيوبك لا يبثها في الناس، والمؤنب على خلاف ذلك. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. ويروى أن سلمان بن ربيعة سئل عن فريضة فخالفه عمرو بن شرحبيل، فغضب سلمان ورفع صوته، فقال عمرو بن شرحبيل: والله لكذلك أنزلها الله. فاختصم سلمان وعمر إلى أبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى: القول ما قال عمرو بن شرحبيل. ثم قال لسلمان: ما كان ينبغي لك أن تغضب إن أرشدك رجل. ثم قال لعمر: قد كان ينبغي لك أن تساوره، يعني تساره، ولا ترد عليه والناس يسمعون. وقال وعن سفيان أنه قال: قلت لمسعر بن كدام: تحب أن تهدى إليك عيوبك؟ قال: أما من ناصح فنعم، وأما من موبخ فلا. ومر بصلة بن أشيم فتى يجر ثوبه، فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا، فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. ثم قال له: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. فقال: وما هي؟ لاحظوا كيف قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. فقال الرجل: وما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك. قال: نعم، ونعم ما عين. فرفع الرجل إزاره، فقال صلة لأصحابه: هذا أمثل مما أردتم، لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. وقال سليمان التيمي: ما أغضبت أحدا فقبل منك. ثم أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا نصحت لا ينبغي لك أن تغتم، وحتى يعني إذا رأيت أن أخاك قد أظهر شيئا من عيوبك ما ينبغي لك أن تغتم. لماذا؟ لأنك لا تخلو من ثلاثة أحوال: الأول أن يكون هذا المتكلم قد صدق فيما قال وقصد به النصح والشفقة. الثاني أن يكون صادق لكن قصد الإذاء والتعنت. الثالث أن يكون كاذبا. فلننظر في هذه الأحوال الثلاثة. إذا كان من نصحك وبين لك عيبك صادق وقصده النصح فلا ينبغي أن تذمه وتغضب عليه وتحقد عليه بسبب ذلك، بل ينبغي أن تشكره، فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه، فينبغي أن تفرح وتشتغل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليها. فأما اغتمامك بسبب ذلك وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل. طيب، الحالة الثانية، إن كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلا به، وأذكرك عيبك إن كنت غافلا عنه، أو قبحه في عينك لينبعث حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته، وكل ذلك من أسباب سعادتك وقد استفدته منه. فاشتغل بطلب السعادة فقد أتيح لك أسبابها بسبب ما سمعته من المذمة. ثم لا تنشغل بمقصوده، ماذا أراد وماذا قصد، ولكن انظر في فحوى كلامه وما انتفعت به منه. الحالة الثالثة أن يكون كاذبا وأنت بريء مما اتهمك به، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك، وأنت بريء عند الله جل وعلا. طيب، في هذه الحالة أيضا لا ينبغي لك أن تكره ذلك وتشتغل بذم هذا الرجل. لماذا؟ تفكر في ثلاثة أمور. أولا، إن كنت قد خلوت من ذلك العيب فلم تخلو من أمثاله وأشباهه، وما ستره الله من عيوبك أكثر، فاشكر الله إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء منه. الأمر الثاني الذي تتفكر فيه أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنوبك، فكأنه رماك بعيب أنت مريء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث بها، وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته، وكل من مدحك فقد قطع ظهرك، فلماذا تفرح بمن قطع ظهرك وتحزن لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله جل وعلا. الأمر الثالث أن هذا المسكين الذي افترى عليك قد جنى على دينه وسقط من عين الله وأهلك نفسه بافترائه وتعرض لعقاب الله جل وعلا الأليم، فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله تبارك وتعالى عليه فتشمت به الشيطان وتقول اللهم أهلكه، بل ينبغي أن تقول اللهم أصلحه، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويروى أنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويروى أن إبراهيم بن أدهم دعا لمن شج رأسه بمغفرة، فقيل له في ذلك كيف تقول لمن شج رأسك اللهم اغفر له، فقال علمت أني مأجور بسببه وما نالني منه إلا خير، فلا أرضى أن يكون هو معاقبا بسببه. الأمر الثالث عشر والأخير وهو أول الأمور ورأسها الحرص على أعمال القلوب، وأعدته مرة أخرى لكني كنت ذكرته على وجه الخصوص، وهو الإخلاص والتجرد من المصالح الخاصة، والآن أعيده على وجه العموم، وهو الحرص على أعمال القلوب والتعلق بعلام الغيوب والثقة به وحسن التوكل عليه وتحقيق التقوى ومتابعة الكتاب والسنة في كل شيء، أن تكون موقنا بالله جل وعلا. لا هو اليقين والعلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل، أن تعلم بأن الله جل وعلا هو الخالق الذي خلق كل شيء فأحسنه وأتقنه، أبدع ما صنع، خلق كل شيء وأعطاه هداه، فلا ترى في خلقه تفاوت ولا تناقص، وبديع السماوات والأرض، فاطرهن، بارئهن، مصور المخلوقات، مكور الليل على النهار، مكور النهار على الليل، البارئ المصور، الخالق الأحد، وما عداه مخلوق مربوب مقهور لا يخرج عن قدرة الله وقوته وقهره وعزته. أن توقن بأن الله هو الرزاق الذي وسع بجوده كل شيء، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بيده خزائن السماوات والأرض، خزائنه لا تنفذ، منحه وهباته لا تتوقف، عطاؤه مستمر دائم، شمل بجوده البر والفاجر والمؤمن والكافر. أن توقن بأن الله رؤوف رحيم، بر كريم، جواد وهاب، العباد يذنبون بالليل والنهار وهو يغفر الذنوب جميعا ويرزق الخلق كلهم فقد وسعت رحمته كل شيء. أن توقن بأنه البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر. أن توقن بأنه السميع الذي يسمع الأصوات دقيقها وجليلها. أن تنكر بأنه العليم الخبير قد أحاط علمه بكل شيء بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان والأوائل والأواخر وبالماضي والحاضر والمستقبل، أن تنكر بأنه الحكيم الذي له الحكم الحكمة العليا في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، له الحكم في الأولى والآخرة، يحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وفي جزائه، لا يشاركه في ذلك أحد. وأن توقن بأنه الحميد في ذاته، الحميد في أسمائه، الحميد في صفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها وأعلاها ومن الأفعال أتمها وأحسنها. وأن توقن بأنه المجيد الكبير العظيم الجليل، وأن توقن بأنه العلي الأعلى، وأن توقن بأنه القوي المتين، له العزة كلها، عز القوة وعز الغلبة وعزة الامتناع، فلا يناله أحد من المخلوقات، وعزة القهر، قد قهر جميع الموجودات ودانت له الرقاب وخضعت لجبروته وقهره الخلائق كلها. ليس اليقين كلمة نقولها، وإنما اليقين حسن ظن بالله، ثقة به في جميع الأمور، فما خاب عبد ظن بالله خيرا، ولا هلك من أمن بالله خيرا، ولا خسر وندم من رجا ما عند الله وصدق في تعامله مع الله. ليست اليقين معرفة سطحية نعترف بها، ولكنه علم قاطع يخالق القلب، يخالط القلب ويمازجه، فلا يبرحه ولا يفارقه، بالإيمان بالله يمتلئ القلب رضا ومحبة وثقة وحسن ظن، ثم يفيض على الجوارح بالأعمال الصالحة والأحوال الزاكية والسيرة الطيبة والأخلاق الكريمة الفاضلة، والقول دوم التسع. وما أحوجنا إلى كثير من العمل عن كثير من القول، فلنحرص على المبادرة إلى التطبيق العملي، وأن نبادر إلى نصرة هذه الأمة بكل ما نستطيع. فاللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم انصر أمتنا، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد الإسلام، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم يا قوي يا سميع يا عليم، اشدد وطأتك على كفرة أهل الكتاب، اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم اجمع كلمة المؤمنين على الحق والتقوى، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، إنك سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.